موضوع هذه العقوبة التي قررناها بالأمس وهو التعزير إلى 99 صوت، موضوعها نوم المجردين من جنسين أو جنس واحد تحت ثوب واحد. وجاء في كلمات بعض الفقهاء تقييد ذلك بغير المحرم، وفي بعض الكلمات بغير الرحم، بين عنوان المحرمية والرحمية فرق. ولعل منشأ من هذا القيد ما جاء في رواية سليمان بن هلال التي حددت بثلاثين صوت، ورد فيها أنه ذواتا محرم قال لا، فكأن هذا أخذ قيدا في بعض الكلمات في بعض الفتاوى. إلا أن الإنصاف أن هذا القيد لا يراد منه التقييد بهذا العنوان، وإنما هناك الإمام أراد أن يسأل أن نوم هذين الشخصين هل كان لمسوقين شيء يدفع الريب من ذلك، ولهذا سأل بعد ذلك من ضرورة قال لا، بضرورة قال لا، ذواتا محرم قال لا. المقصود أنه لا بد أن لا يكون هنالك محمل صحيح لهذا النوع من ضرورة أو حالة بحيث تدفع الريب. يستفاد من هذه الرواية كما يستفاد من أصل الروايات الواردة في هذه المسألة أن الموضوع هو النوم الذي يكون فيه ريب واضح، يعني نوم يكون محرما، هذا هو الذي تنصرف إليه هذه العناوين العنوان الوارد في كل هذه الروايات، وإلا من دون ذلك من دون وجود ريب من هذا القبيل كما في موارد الضرورة مثلا أو موارد شدة حر وشدة برد مسائل من هذا القبيل، أو حالة مثلا متعارفة
مريضين
مثلا، لا إشكال في أن ذلك كله خارج عن إطلاقه وعن منصرف كل هذه الروايات. وإن شئتم قلتم أن الموضوع في هذا الحوض هو أن يكون حالة بنحو بحيث يظن من خلالها بوقوع حتى الجريمة الأساسية التي هي الزنا أو التفخيط أو المساحقة في المرأتين. ولعل التشديد الوارد أيضا في الروايات في تعزير هذه العقوبة أيضا من أجل إبراز هذه الخصوصية، فإن شدة الجرم ليست دائما تكون على أساس نكتة واقعية، قد تشتد العقوبة التعزيرية على أساس قوة احتمال وقوع الجرم والجريمة. نحن لدينا قاعدة تقدمت فيما سبق أنه في باب التعزير تشتد العقوبة بدرجة شد كلما اشتدت الجريمة على قدر ذنب الرجل وقوة بدنه في تلك الرواية. لا يبعد أن يقال على قدر ذنب الرجل، هذا الذنب الذي يشدد العقوبة ليس فقط الذنب الواقعي، لو كان هناك مقويات للعقوبة لقوة احتمال مقويات لاحتمال صدور الجريمة من هذا الشخص، وإن كان لا مثبت له في الخارج، مثبت رسمي شرعي كامل ليس موجودا له في الخارج، لكن الحالة حالة مريبة يظن ظنا قويا فيها عادة بوقوع الجريمة وأنها مقدمات الجريمة أو لعله حتى الجريمة قد وقعت في هذا المورد. هذه الحالة التي هي قوة الاحتمال لوقوع الجريمة أيضا قد تسبب تشديدا في التعزير، ولعل هذا هو المتفاهم من الروايات المتقدمة التي قلنا أن ألسنتها ألسنة التشديد في العقوبة التعزيرية حتى أن الإمام في جملة من هذه الروايات لم يذكر الاستثناء وهو أن يكون دون الحد على الأقل بصوت واحد. ولهذا ولعل هذا هو أيضا مقصود الصدوق عندما قال في جمعه العرفي أنه نحمل روايات المئة على ما إذا ثبت الزنا ثبت وقوع الجريمة في هذه الحالة بالإقرار أو بالبينة، ونحمل روايات 99 صوت على أن الإمام كان يعلم. لو علم الإمام بعلمه الغيبي أنه هنا قد تحقق مثلا جريمتون تحقق الجريمة، ولكن لا شاهد عليه إثباتا، لا دليل تام إثباتا، لا حجة إثباتية، لا شهود ولا إقرار أربع مرات، يجلد 99. هذا الجمع الذي استنكر من قبل الأصحاب أنه كيف جمع بهذا النحو من الجمع. وإذا كان يعلم بالجريمة بجريمة الزنا وعلم الإمام الحاكم يجوز له أن يعمل بعلمه يحكم بعلمه يجلده 100، وإلا فلا يجوز أن يجلده، وإنما يعزره على كل حال سواء كان علما أو لم يكن يعلم. من المظنون أن مقصود الصدوق إبراز هذه الخصوصية، أنه حيث أن هذا الريب الموجود في هذه الموارد ريب كثيرا أو غالبا يظن معه بأنه شروع في الجريمة أو وقوع في الجريمة، هذا الأمر لا مثبت له في الخارج إثبات شرعي، لا المقدار الذي ثبت هو هذا المقدار من ملاحظتهما مجردين تحت ثوب واحد. قوة احتمال وقوع الجريمة هنا توجب أيضا تشديدا في التعزير، شدة فتشتد التعزير الذي هو بملاك التأديب، وتتأثر شدة التعزير. المقصود بيان هذه النقطة أن شدة التعزير وقدر الذنب يزداد ويشتد بمقويات في مقام الكشف، ليس دائما الاشتداد يكون باشتداد الواقع. إذا اشتد احتماله وقوي احتماله أن يكون هذا الإنسان قد ارتكب الجريمة، غاية الأمر لا مثبت له، بحيث الحاكم يظن ظنا قويا أن هذا الإنسان قد ارتكب شرع في ارتكاب الجريمة أو ارتكب الجريمة، غاية الأمر لا مثبت له. هذه الحيثية أيضا من الحيثيات المشددة للعقوبة، ولعله هذه هي النقطة التي جعل الصدوق يقول هناك الإمام يعلم أو الحاكم يعلم بأن هذا قد ارتكب، غاية الأمر حيث لا مثبت له فيعزره 99 صوتا. هكذا هو أيضا فهم من هذه الروايات، وهو ذكر هذا الجمع بين الروايات في الفقيه، يعني حينما استعرض الروايات ولاحظ بينها الاختلاف حاول أن يجمع بينهما فأعطى هذا الجمع الذي تقدم في بحث سابق. وعلى كل حال فموضوع هذا الحكم هو ما إذا كانت الحالة حالة مريبة يظن معها أنها شروع في الجريمة أو مقدمات القريبة لوقوع الجريمة فتشتد العقوبة التعزيرية، ولهذا ألسنة هذه الروايات كانت مشددة، وهذا فهم عرفي من مجموع هذه الروايات. ولهذا جعل التعزير هنا 100 إلا صوت، يعني سمح بأن يكون التعزير إلى هذا الحد. هذا ما يرجع إلى أصل موضوع الحكم الذي تقرر بالأمس وبين وجهه وجه إثباته صناعيا. ثم أن مقتضى القاعدة أن هذه الجريمة تثبت بالبينة الثنائية ولا يشترط فيها التعدد، تمسكا بعمومات حجية البينة الثنائية التي لم يخرج منها إلا باب الزنا بالخصوص، فإن التعدد 4 ورد في روايات إثبات الزنا وهذه ليست منها، ولهذا يكتفى فيها بالتعدد. كما لا تقبل فيها شهادة المرأة، يعني لا يكفي رجل وامرأتين في إثبات هذه الجريمة باعتبار ما ثبت من أنه لا تقبل شهادة الرجال النساء مع الرجال في الحدود، والاستثناء كان يشمل مورد الزنا فقط، والتعدي منه إلى المقام لا يخلو من إشكال، وإن كان لا يبعد دعوى نحو فحوا مثلا في هذا الباب، يعني قد يدعى فحوى ويقال أنه إذا ثبت في الزنا الذي مذاق الشارع على التشديد فيه وذوق الشارع على التشديد فيه وعدم إثباته بسهولة، إذا قبل إثباته بشهادة امرأتين مقام رجل واحد إذن فتقبل مثلا هنا. لكن يبقى فرق أن هناك لكثرة عدد الرجال قد يقال أنه يكتفى فيه حينئذ بامرأتين، أما هنا المفروض رجلان، البينة يكتفى فيه باثنين، فإذا اكتفينا بالنساء معناه يكتفى بشهادة رجل واحد مع امرأتين، بينما هناك لا بد من شهادة رجلين على الأقل، فإن الذي يثبت في باب الزنا هو لزوم شهادة رجلين في الجلد وثلاثة رجال مع النساء في الرجم، بحيث لا يكتفى بأقل من ثلاثة رجال في الرجم مع النساء، ولا يكتفى بأقل من رجلين أيضا في الجلد. ولهذا قلنا لا تجوز لا تتم الشهادة برجل واحد وست نساء في بحث الزنا، أثبتنا أنه لا يثبت شهادة، لا تثبت الشهادة برجل واحد وست نساء، وإنما تثبت الشهادة يعني لا بد على الأقل من رجلين في الجلد وثلاث رجال في الرجم. فقد يبقى هذا الفرق الذي ربما يمنع عن التمسك بفحوى أو بدلالة التزامية عرفية من هذا القبيل.
هذا وعلى كل حال فرق سيدنا مش حد،
لا فرق
99 يعني مو
لا بس روايات أنه لا تقبل شهادة النساء
في الحدود، في الحدود وفي القول
يقصد بالحدود كل الحدود بما فيه بما فيه التعزيرات، بعبارة أخرى تلك الروايات دلت على أن شهادة النساء لا تقبل إلا في موارد الضرورة أو ما يكون مما لا يعلم عادة إلا من قبلهن، كما في باب البكارة وهذه المسائل. وأما غير ذلك حتى غير الحدود كما في الهلال مثلا، توجد في نفس الروايات لا تقبل شهادتهن في الهلال ولا في كذا، الأصل عدم قبول شهادة النساء إلا في بعض الموارد التي تكون إما لضرورة أو تكون من شؤون النساء، كذلك في المساحقة.
بس التعزيل لا يطلق عليه بأنه حد، يعني الحدود ما هو شو يرينا بأن المقصود بكلمة الحدود ما يشمل التعزير.
الحد يطلق بالمعنى العام، بالمعنى العام من الحد والتعزير والقصاص، وتقدم هذا البحث في محله. ثم أنه هنا في مورد التعزير لو عاد المجرم إلى الجريمة، إلى هذه الجريمة، هل يقتل في الرابعة أو في الثالثة أو لا يقتل؟ هذا مبني على أننا ماذا نستفيد من الحد في صحيح يونس المتقدمة، أنه إذا أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الرابعة في الثالثة. وقد تقدم البحث عن هذه الصحيحة مفصلا في بحث العود إلى الجريمة، وهناك قلنا أن المستفاد من هذه الرواية الصحيحة ليس بأكثر من أنه يقتل في باب الحدود، الحد بالمعنى الأخص للحد بالمعنى العام، يقتل في الثالثة فيما إذا كانت الجريمة جريمة عليها حد لا مطلق التعزير، فلا يشمل التعزير، وهنا العقوبة عقوبة تعزيرية لا محالة، فلا يكون هنا موجب للقتل حتى في الرابعة فضلا عن الثالثة. نعم قد يقال أن صحيحة أبي خديجة المتقدمة، هذه الصحيحة تدل على أن هذا الإنسان يقتل في الرابعة في هذه الجريمة أيضا، وهي في صفحة 426 كانت هذه صحيح. هكذا تقول ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك، وإن وجدتا مع النهي جلدت كل واحد منهما حدا حدا، فإن وجدتا أيضا في لحاف جلدتا، فإن وجدت الثالثة قتلتا، وفي نقل الصدوق فإن وجدت الرابعة قتلتا. هذه الصحيحة قد يقال أنها تكون دليلا على التعميم للمقام أيضا، وأنه هنا أيضا في النوم المجردين لو تكرر العود ثلاث مرات أو أربع مرات تقتل، إلا أن الإنصاف أن هذه الرواية هذه الصحيحة ظاهرة في إرادة المساحقة لا مجرد النوم المجردين، ظاهر هذه الرواية أن هذه المرأة هاتان المرأتان اللتان نهيتا إذا عادتا مع النهي ومع وضوح التحريم، كأنه يستكشف أنهما يرميان إلى شيء وهو الشيء المعقول في المرأتين والمساحقة لما يرمياني إلى إيقاع الذنب والجرم الذي عليه حد وهو المساحقة والسحق. يفهم من قوله من سياق وإن وجدتا مع الناهي أو بعد أن نهيا نهيتا في نقل الصدوق جلدت كل واحد منهما حدا حدا فإن وجدتا أيضا جلدتا أو حدتا في تلك الرواية نقل الصدوق فإن وجدت الرابعة قتلتا. الإنصاف أن هذه الرواية سياقها سياق العلم عادة بأن هاتين المرأتين يقدمان على الجريمة يعني يرومان ويقصدان ارتكاب الجريمة التي عليها حد وهي المساحقة. ولهذا صاحب الوسائل أيضا جعل هذه الرواية في باب السحق يعني استفاد منها حكم السحق ولهذا لم يجعل هذه الرواية في عداد الروايات السابقة تلك جعلها في باب مقدمات الزنا في باب الزنا باب الزنا بينما هذه الرواية ذكرها صاحب الوسائل ضمن روايات باب المساحقة لأن سياق نهيتا ارتكبتا أقدمتا مع الناهي فعلتا أو وجدتا بعد الناهي هذا كل هذا السياق يكشف عن أن هاتين المرأتين تنويان كما هو كذلك عادة تنويان الوقوع في الجريمة التي عليها حد وهي المساحقة والمساحقة سوف يأتي أنها من الجرائم التي فيها حد فإذا ارتكبتها المرأة ثلاث مرات قتلت في الرابعة أو قتلت في الثالثة. إذن فهذه الرواية لا تكون دليلا على أنه في المورد الذي لا يوجد علم فيه بارتكاب أصل الجريمة التي عليها الحد مجرد النوم المجردين هناك أيضا أنه يقتل في الثالثة أو رابعة لا يمكن أن يستفاد من هذه الرواية شيء من هذا القديم
يفهم
أنه وجدتها
قد يكون بهدف فعل الجريمة ولكن ما تؤكد بالفعل الجريمة
إيه وجدتها عادة بعد يعلم مع امرأتان ينهيان تنهيان أو يبين لهما الحوك
ويبين وجدتها قبل الجريمة ثم كررتها بهدف الطمع
ليس
في بعد أمس وجدتها قبل الجريمة في الثالثة أيضا طمع ولم يفلحها
ليس مقصود من وجدتها يعني بمجرد أن وجدتها شيء ليس هذا والمقصود وجدتها يعني عادتها إلى الجريمة وجدتها ليس في مقام البيان من ناحية كيفية يعني وقت الآخر أدري وجدتها يعني عادتها كأنه تعبير آخر عن قولين عادتها إلى نفس الفعل هكذا المقصود بعد النهي عادتها أيضا وصدر منهما هذا الفعل من جديد
إلى حبسه مات البيوت حتى يموت حتى تموت
لا الرواية تقول قتلتها حدتها حدا وقتلتها هذه الآية ذيك في المساحقة ذيك واحدة منها واردة في الزنا واحدة منها في المساحقة وعلى كل حال ذاك في تلك الآية الواردة في الزنا منسوخة بآية الجلد وروايات الرجل على كل حال النقطة الرابعة في المساحقة وحرمة المساحقة ثابتة أيضا بالضرورة وبالكتاب الكريم تلك الآية التي تدل على
ما كمل ثلاثة يعني يجرى عليه الحد بعدين
يجرى عليه القتل باعتبار أنه هنا في مورد هذه الرواية علم بوقوع الجريمة التي عليها الحد وهي المساحقة
لا
إذا تكرر التعزير إذا
تكرر الحد في الرابعة تمام الحد مكتوب في بعض الروايات
هو هذا يعني هو في كانوا عمل الأصحاب بهذه الرواية الشيخ التوصية كذا عمل بهذه الرواية وحملها على أنه إذا عزرت مثلا مرتان في المرة الثالثة تحات وتقتل في الثالثة وبعضهم حمل على هذا الشيء أنه إذا لابد وأن تقتل في التاسعة لأنه كل تعزيرين في المرة الثالثة يحاد وإلى أن يصير ثلاث حدين أو ثلاثة حدود حتى تقتل بعد إقامة ثلاثة حدود تقتل فلا بد أن تقتل في التاسعة لأن كل هذا خلاف الظاهر أصلا هذه الرواية ناظرة كما قلنا إلى فرضية حصول العلم بأن هاتين المرأتين أقدمتا على تقدمان تنويان الإقدام على الجريمة فلا يستفاد منها حكم كلي وهو أنه بعد كل تعزير مثلا يوجد تعزيرين يوجد حد أو بعد كل تعزيرين أو ثلاث تعزيرات يوجد قتل لا يستفاد منه لا ذاك ولا هذا إنما هذه الرواية ظاهرة بحسب سياقها في أن هاتين المرأتين حيث أنهما مقدمان أو مصران على هذا الشيء يكشف عن عادة عن وجود عن تحقق الجريمة التي عليها الحد عليهما، فتكون من أدلة المساحقة كما فهم المشهور أيضا، يعني فهم صاحب الوسائل على الأقل من هذه الرواية أنها من أدلة الحد على المساحقة، فتكون النتيجة أنه لو ثبتت الجريمة التي عليها حد من الزنا أو المساحقة أو التفخير بناء على ثبوت الجلد في التفخير وتكرر مرتين يقتل في الثالثة أو يقتل في الرابعة على الكلام الذي ثبت. أما إذا لم يثبت إلا التعزير، لم يثبت أصل الجريمة إلا التعزير، هذه الرواية لا تكون دليلا على أنه بتكرر التعزير أيضا يقتل في الرابعة، لا يقتل في الرابعة ولا في الثالثة. هذا
قصد بعد أن تم عليه ثلاث تعزيرات فهذا ما يعمل بها
ولا الخامس، في الرابع يعزر، في الخامس أيضا يعزر، بل يبقى على التعزير. إذا لم يثبت لم يثبت الحد وموضوع الحد، تعدد التعزير لا يوجب لا نعم تشتد العقوبة التعزيرية لكن لا تبلغ القتل، لأن روايات رواية يونس التي تقول قتلت في تقتل في الرابعة أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة ليس شاملا لباب التعزيرات، ولم يفتي إذن أحد في باب التعزيرات أن إنسانا يرتكب 10 مرات تعزيرا يقتل، لم يفتي أحدا بذلك. النقطة الرابعة في السحق، وحرمة المساحقة ثابتة بالضرورة من الكتاب والسنة، تلك الآية واللاتي كذا يأتيانه منكما، تلك الآية واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، تلك الآية والروايات المتضافرة والضرورة من الدين لعله لا من المذهب فقط، كل ذلك يدل على حرمة هذا الشيء. نفس الروايات إثبات العقوبة على المساحقة والحد على المساحقة، كل ذلك تثبت أن هذه العملية من من الكبائر والمحرمات. فأصل التحريم لا إشكال فيه ولا كلام، وإنما الكلام في العقوبة المقررة على هذه على هذه الجريمة. وهناك قولان بين فقهائنا، قول وهو المشهور بل لعله لم يعلم خلافه إلا من الشيخ والقاضي، من الشيخ في النهاية والقاضي ابن البراج في المهذب وأبي حمزة، هؤلاء كل الآخرين أطبقوا على أنه حكم المساحقة الجلد، سواء كانت المساحقة محصنة أو غير محصنة. والقول الآخر ما ذهب إليه الشيخ في النهاية وتابعه عليه تلميذه أو زميله القاضي ابن البراج، أيضا أفتى بذلك في مهذبه وكذلك أبي حمزة، ومال إليه في المسالك الشهيد الثاني من التفصيل بين المحصنة وغير المحصنة، فالمساحقة المحصنة ترجم والمساحقة غير المحصنة تجلد. هذا من حيث الفتاوى. من حيث الروايات، الروايات على طائفتين، طائفة ظاهرة في الجلد وأوضحها صحيحة زرارة صفحة 425 تقول السحاقة تجلد، وهذه الرواية ظاهرها أن تمام الحيثية والموضوع لهذا الجلد إنما هو كونها سحاقة، والتعبير بالسحاقة أيضا يشعر بالمبالغة، يعني يدل على أنه حتى كثيرة حتى التي هي حالتها هذه مع ذلك حكمها الجلد للرجم. و أيضا رواية أبي خديجة صحيحة أبي خديجة بالفهم الذي تقدم تكون دليل كما فهمه صاحب الوسائل أيضا دليلا على أنه يحد يجلد، فإن الرواية واضحة في دلالة على أن العقوبة الجلد، حد حدا حدتها وحدتها، هذا ظاهر في الجلد، ولهذا أقيم قتلتها في الرابعة أو قتلتها في الثالثة. تلك الصحيحة أيضا تنفعنا في المقام. فهذه أدلة الجلد. في قبال ذلك توجد روايات ظاهرة أو صريحة على صريحة أو ظاهرة على الأقل في التفصيل بين المحصنة وغير المحصنة، فالمحصنة ترجم وغير المحصنة تجلد. أما الظاهر في ذلك فصحيح هشام في صفحة 426 صحيح هشام هكذا ورد فيه
صفحة 425
425 صحيح. هو شعب وأبي حمزة وحافظ كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق فقال حدها حد الزاني. فقالت المرأة ما ذكر الله ذلك في القرآن؟ فقال بلى. قالت من أين؟ قالت وأين هن؟ قال هن أصحاب الرس والرس. هذه الرواية أيضا يقال ظاهرها التفصيل بين المحصنة وغير المحصنة، لأنها تقول حدها حد الزاني، وحد الزاني أنه المحصن، الزاني المحصن يرجع، والزاني غير المحصن أو الزانية غير المحصنة تجلد. في مقتضى إطلاق التنزيل هو التفصيل. بل في بعض الروايات صرح بهذا التفصيل من قبيل صحيح محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهم السلام يقولان بينما الحسن بن علي في مجلس أمير المؤمنين عليه السلام إذ أقبل قوم فقالوا يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين، قال وما حاجتكم؟ حاجتكم؟ قالوا أردنا أن نسأله عن مسألة، قال وما هي تخبرونا بها؟ قالوا امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت بحموتها أي بشهوتها أو حرارة شهوتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت النطفة فيها فحملت، فما تقول في هذا؟ فقال الحسن عليه السلام معضلة وأبو الحسن لها، وأقول فإن أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين، وإن أخطأت فمن نفسي، فأرجو أن لا أخطئ إن شاء الله. يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهو الجارية البكر في أول وهلة، لأن الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب قدرتها، ثم ترجم المرأة لأنها محصنة، وينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها، ويرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة، ثم تجلد الجارية الحد. قال فانصرف القوم من عند الحسن عليه السلام فلقوا أمير المؤمنين فقال ما قلتم لأبي محمد وما قال لكم؟ فأخبروه فقال لو أنني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر مما قال ابني. وبهذا المضمون رواية أخرى أيضا،
بس مضمون هذه الرواية مشكلة.
إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله دعاني زياد فقال إن أمير المؤمنين كتب إلي أن أسألك هذه المسألة، فقلت وما هي؟ قال رجل أتى امرأته فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت، قلت له سل عنها أهل المدينة، فألقى أو ألقي إلي كتابا فإذا فيه سل عنها جعفر بن محمد فإن أجابك وإلا فاحمله إلي. قال فقلت له ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بأبيه، قال ولا أعلمه إلا قال وهو ابتلي بها. وأيضا رواية أخرى عن عمرو بن عثمان نفس المضمون، قصة الأولى تنقلها. ومعتبرة معل بن خنيس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وطأ امرأته فقلت فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت، فقال الولد للرجل وعلى المرأة الرجم وعلى الجارية الحد. وهذه الروايات صريحة في التفصيل بين المحصنة وغير المحصنة، ومن هنا وما يقال أو قاله في السرائر ابن إدريس من أن هذه الرواية فيها مقاطع مثلا لا يمكن العمل بها، من قبيل أنه لماذا تضمن هذه المرأة المساحقة مع أن طرفها أيضا أقدمت على الباغي والمقدم على الباغي لا ضمان له. هذا الكلام جوابه واضح، وأن طرفها أقدمت على الباغي بمعنى على المساحقة، ولم تقدم على أن يساحقها من يحمل النطفة بحيث يوجب ذلك ذهاب عذرتها كما ذكر في الشرايع. ويرد هذا الكلام ويقول في الزانية التي تقدم على الزنا إذا كانت باكر إقدامها على الزنا إقدام على إذهاب عذرتها، ولهذا لا ضمانة للباكر التي تقدم على الزنا. لكن هنا لم تقدم على الزنا، أقدمت على المساحقة، وهي لم تكن تعلم الباكر أن هذه المرأة المحصنة التي ساحقتها كانت تحمل الآن، وفي نفس الوقت قد قامت بحموتها وبحرارتها وسحقتها، فهي تقدم على المساحقة ولا تقدم على تفويت عذرتها بحسب الحقيقة. فمن هذه الناحية ففوات عذرتها وذهاب عذرتها يكون بتغرير من قبل المرأة المحصنة، ولهذا تضمن. ليس في الرواية حكم على خلاف القاعدة. وأساساً حتى لو فرض، على كل حال الرواية تكون قاعدة دليلاً على خلاف القاعدة وتقصص القاعدة. لو فرض وجود قاعدة لا معنى للاجتهاد في مقابل النص، لو فرض هم هناك قاعدة، مع أنه لا قاعدة أيضاً تنافي مع ما في الرواية. وعليه فالرواية من حيث المضمون واضحة في الدلالة، ولهذا ذهب بعض إلى التفصيل، وربما يكون مدرك الشيخ أيضاً على هذا التفصيل هو مثل هذه الرواية في النهاية، حيث فصل بين المحصنة وغير المحصنة. وهناك طائفة أخرى من الروايات في هذه المسألة أشد من هذه الطائفة الثانية، هي تدل على القتل، إلا أن سندها غير تام. منها رواية عباس غلام لأبي الحسن الرضا يعرف